هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، القائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، وعلى خير من قرأ القرآن وعلم القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 74 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 11 بعد 100 الأولى، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبين الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة غرور واستعلاء أهل الكتاب وادعاءهم بأن الجنة حكر عليهم وحدهم، ولن يدخل الجنة أحد غير اليهود والنصارى. فرد عليهم ربنا جل جلاله بهذه الآية الكريمة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والهود جمع هائد وهو اليهودي أي الذي ينتسب إلى الدين اليهودي الذي آمن بالتوراة التي نزلها الله عز وجل على موسى وآمن بنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والنصارى جمع نصراني، والنصراني هو من آمن بالإنجيل الذي نزله الله على قلب عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وآمن بعيسى عليه الصلاة والسلام في زمن عيسى، وكذلك من آمن بموسى في زمن موسى. اليهود يزعمون أنهم أهل الجنة وحدهم، والنصارى كذلك يقولون لن يدخل الجنة غيرهم. فكل أمة من الأمم تدعي لنفسها الكمال وتدعي لنفسها الحق وأنها يجب أن تقود البشرية لأنها الأمة الوحيدة التي تسير على المنهج الحق. فها هم اليهود يدعون هذا الادعاء بغير سند، وكذلك النصارى. لكن حين تأتي الشهادة بالتزكية لأمة من الأمم من الله سبحانه وتعالى فهي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل أمة تدعي لنفسها الكمال ولم يزك الحق تبارك وتعالى أمة كما زكى أمة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. كل الأمم تفخر برجالها وتعتز بتاريخها وأبنائها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار لا بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. فهي الأمة المزكاة، هي الأمة التي شهد لها ربنا جل علاه في هذه الشهادة القرآنية المباركة. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم تقل إلا لأمة سيد الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن اسمحوا لي أن أقول إنصافا للعدل والحق، خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها ونبيها، ومستمدة من أمر الأمة بالمعروف بمعروف ونهيها عن المنكر بغير منكر. تدبر معي الآية الكريمة التي تبين شروط خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة إذن ليست ذاتية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الشروط، من إيمانها بالله جل وعلا وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. فربنا تبارك وتعالى يرد على ادعاء أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا أو نصارى أي نصرانية، تلك أمانيهم. هذا الادعاء لا سند له، إنها أماني، والأماني جمع أمنية، والأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان ولا يدركه لأنها بغير سبب يوصل الإنسان إلى ما يريد. هذا معنى الأمنية في لغة العرب. الأمنية هي ما يتمناه الإنسان ولا يدركه. ليه؟ لأنه لا يملك السبب الذي يوصل إلى هذه الأمنية. تلك أمانيهم. ولذلك قال قتالة: أماني يتمنونها على الله كاذبة. وقال الربيع: تمنوا على الله بغير الحق. تلك أمانيهم. ما أيسر الادعاء، وما أسهل الزعم، وما أرخص الدعاوى. اسمع مني: ولو كان كل دعي يحقق ما يدعيه بمجرد دعواه لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. وفرق بين الدعوة والدعوة. لو استطاع كل دعي أن يحقق ما يدعيه بغير دليل ولا برهان ولا سند ولا حق يؤيده لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. وشتان شتان بين الدعوة والدعوة، جمع دعاوى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تأتي المحن والفتن والابتلاءات لتغربل الصف أو السائرين على الدرب، حتى لا يثبت على طريق الرسل والأنبياء إلا من كان أهلا لهذا الشرف، إلا من صفت نفسه وطهر قلبه وزكت سريرته. هؤلاء هم الأمناء، وبجدارة أن يرفعوا الراية وأن يحملوا المنهج وأن يسيروا على ذات الطريق. أما أولئك الأدعياء الكذابون الذين يغنون مع المغنيين ويزمرون مع من يطبلون ويزمرون، تأتي المحن لتخرجهم من على الدرب، لتميزهم لأهل الإيمان السائرين على الطريق. فلا تحزنوا من المحن ولا من الابتلاءات، فهذه الابتلاءات والمحن على الدرب سنة كونية، لو عرف المؤمنون فضلها لحمدوا الله تبارك وتعالى في الضراء كما يحمدوه في السراء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد يسأل سائل قصير النظر: وهل لا يعلم الحق تبارك وتعالى الصادق من الكاذب إلا بعد نزول المحن والابتلاءات والفتن؟ والجواب: كلا كلا، فربنا جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر الصادق من الكاذب لنفسه أمام نفسه أولا. فالمحن تعري الإنسان أمام نفسه. من الذي يثبت أمام المحنة؟ المؤمن. من الذي يثبت أمام الابتلاء؟ المؤمن. من الذي يحيد وينقص على عقبيه ويسقط الراية ويذهب ليلهث وراء الدنيا الحقيرة والكراسي الزائلة والمناصب الفانية، ويتخلى عن أصوله وثوابته ودينه الذي يعمل له منذ سنوات؟ هذا هو الذي لا يحق له أبدا أن يشرف ويكرم بالسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق إخوانه من لدن نوح عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لابد أن يخرج من الصف، لابد أن يبتعد عن الطريق. إنها المحن التي تحمل كثيرا من المنح لأهل الإيمان وهم لا يشعرون. فلا تيأس ولا تحزن ولا تقنط حينما تشتد المحن في وقت من الأوقات، اعلم أنها سنة كونية ثابتة لا يمكن أن يأتي التمكين إلا بعد هذه التصفية. نعم، لابد أن تعلم الأمة الصادقة من الكاذب، ولا بد أن تعلم الأمة المؤمنة من المنافق. ووالله لو خلت الطرقات من المنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات، لقلة أهل الإيمان وكثرة أهل النفاق جعلني الله وإياكم جميعا من إخوة وأخوات من أهل الإيمان الخالص، وجنبنا وإياكم النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلك أمانيهم. لا تحقق الإيمان بالأماني، ولا يدخل أحد الجنة بالأماني أو بالأماني أبدا. رحم الله الحسن البصري إذ يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نعم، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالمؤمن يعمل ويجتهد ويخشى ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، الطاهرة المبرأة من السماء، حبيبة حبيبنا عائشة رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هؤلاء أهل الإيمان، أصحاب القلوب الحية، تلك أمانيهم. لن يتحقق الإيمان بالأماني الكاذبة، بل واسمحوا لي أن أقول: ولن تبنى الأمة بالأماني الكاذبة، ولن نبني وطننا وبلدنا بالأماني الكاذبة، وإنما بالصدق وبالأخذ بالأسباب والتفاعل مع سنن الملك الوهاب. فإن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تلك أمانيهم. ربنا جل جلاله يرد على اليهود والنصارى ويقول: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان هو ما يوصل إلى اليقين، الدليل الواضح الذي يوصل إلى اليقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطالب اليهود والنصارى بالدليل على هذا الادعاء، بالحجة على هذا الزعم. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أنه لن يدخل الجنة أحد بخلاف هاتين الأمتين، هاتوا الدليل على ذلك. فما أيسر الادعاء. قدموا بينتكم على زعمكم، وقدموا حجتكم على قولكم. وهنا وأرجو أن تنتبه الأمة عامة وأهلنا في مصر خاصة، لهذه القاعدة القرآنية الربانية العظيمة التي يؤصلها ويؤسسها النص القرآني في هذه الآية المباركة، ألا وهي أنه لا يقبل قول أي أحد مهما كان قدره وعلى وزنه إلا بالدليل والبرهان. هات الدليل على قولك، هات الدليل والبرهان على اتهامك، هات الدليل والبرهان على إشاعاتك المغرضة، هات الدليل والبرهان على انتهاكك لحرمات المسلمين، هات الدليل والبرهان لتجريحك بل لتقطيعك في لحوم وأعراض المسلمين والمسلمات. هات الدليل يا أخي على قولك، قدم البرهان على افتراءاتك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كلمة تقال الآن لكل داعي كذاب وما أكثرهم ورب الكعبة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، هي ورب الكعبة إنها السنوات الخداعات التي تحياها الأمة الآن، ورب الكعبة إنها هي، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. صلى الله وسلم على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ورب الكعبة يتكلم الآن التافهون ويتكلم الآن السفهاء في أمر الدين بل وفي شأن الأمة. ووالله ثم والله قد لا يحسن تافه من هؤلاء التافهين وسفيه من هؤلاء السفهاء أن يذكر أركان الإيمان. يا انزل يا مولانا شوية، انزل يا عم الشيخ، بل لا يستطيع أن يذكر أركان الوضوء، ثم يطعن في القرآن، ثم يطعن في السنة، ثم يطعن في النبي محمد، ثم يطعن في أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فيخرج علينا تافه وما أكثر التافهين بكلمات تافهة تصطدم مع عقيدة التوحيد اصطداما مباشرة، فيقول: أنا لا أرى شيئا في تكفير الصحابة، ولا ينبغي أبدا أن نحمل الأمر هذه الضجة الكبيرة. ويخرج آخر يقول: لا حرج أن تفتح الأبواب على مصراعيها مع الروافض لدعم الاقتصاد أو للتنشيط السياحي، إلى آخر هذا الكلام الرخيص التافه السفيه. ينبغي أن نعقل وأن نعي وأن لا يتحدث في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد وفي أصول هذا الدين والمنهج إلا أهل العلم. ووددت والله أن لو أغلق الجميع فمه أو أغلق الجميع أفواههم وتركوا الفتوى للأزهر ولهيئة كبار العلماء في الأزهر، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتصدى الآن فرد للحديث في مثل هذه النوازل الكبيرة، بل يجب أن نرجع إلى المجامع الفقهية، إلى علمائنا بهذا العقل العلمي الجمعي، وأن نتنازل ونتواضع لله تبارك وتعالى وأن يصمت كثير من أمثالي وأن يتوقفوا عن الفتوى وأن تترك الفتوى لأهلها في المجامع الفقهية. وأنا أشهد الله ما توقفت عن الفتوى في برنامجي على قناة الرحمة إلا من أجل هذا، إلا من أجل أن تعود الفتوى إلى مكانها إلى المجامع الفقهية، حتى لا يخرج علينا هؤلاء وأولئك على شاشات الفضائيات ليتكلموا بهذا الطرح السفيه وبهذا الطرح التافه الذي لا ينبغي أبدا أن يطرح الآن، لأن مثل هذه الكلمات الخطيرة تميع أصول الدين، تميع أصول الدين. ويجب على أهل الفضل أن يفرقوا بين أنواع المصالح، فالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مصلحة شرعية، وهي المصلحة التي تنضبط بالقرآن والسنة، أو إن شئت فقل إذا وجد الشرع فثمت المصلحة، إذا وجد الشرع فثمت المصلحة، إذا وافقت مصلحتي نصا من كتاب ربي وسنة نبي فهي مصلحة شرعية على العين والرأس. القسم الثاني المصلحة المحرمة أو المهدرة أو الملغاة، وهي التي تصطدم مع هذين الأصلين الكريمين القرآن والسنة، وإن شئت فقل والإجماع. هذه مصلحة مهدرة محرمة ملغاة. هل معنى أنني أريد الآن أن أنعش اقتصاد بلد من البلدان أن أقدم الحرام؟ هذه مصلحة مهدرة محرمة ملغاة. مصر تزرع العنب مثلا ويدخل لها دخلا محدودا من الجنيهات أو الدولارات، لكن لو أعادت مصر هذه المساحات المزروعة بالعنب، أعادت صناعتها وحولت العنب إلى خمر، سيدر ملايين بل مليارات الدولارات. هيا من أجل الاقتصاد، بئسة المصلحة. هذه مصلحة محرمة، هذه مصلحة مهدرة ملغاة لا يليق أبدا. وأنا أقول لإخواننا جميعا الذين هم في الحكم الآن، اعلموا علم اليقين أنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. والله لن تنالوا شيئا أبدا إذا فرطتم في الأصول وميعتم الثوابت وطرحتم هذا الطرح الذي يصطدم مع عقيدتنا اصطداما مباشرا. ما عند الله من رزق ونعم وخير وفضل وأمان واستقرار وفلاح ونجاح ورخاء وسعة وبركة، والله لن ينال بدستور ولا بقانون، وإنما لن ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثم تأتي المصلحة المرسلة: لا حرج أن يجتهد أهل العلم وأهل الفضل في هذا الباب، وهذا باب واسع جدا، لا حرج في ذلك، بشرط ألا يخالف أهل الاجتهاد وأهل العلم يقينا في هذا القسم الثالث من أقسام المصالح، المصلحة الشرعية المدعمة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد نريد الدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام نبينا البشير النذير: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قاعدة قرآنية تدبروا معي، لو حققها مجتمعنا المسلم في مصر الآن، بل مجتمعنا المصري كله بمسلميه وأقباطه، فأنا أخاطب الجميع، لو حقق مجتمعنا هذه القاعدة القرآنية البليغة لكل متكلم، لكل مغرض، لكل مروج لإشاعة، لكل قائل لخبر بلا تثبت ولا تبين ولا تحري، إذا قال له المجتمع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله الذي لا إله غيره ما رأينا هذا الواقع المر الأليم الذي انتهكت فيه الحرمات وذبح فيه الشرفاء وذبحت فيه الشريفات الطاهرات العفيفات، لم يتركوا أحدا إلا وذبحوه، لم يتركوا أحدا إلا ونالوه، وكأنه لم يبق على أرضنا الآن شريف واحد يسمع له أو يؤخذ منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا الذي جرى؟ ما هذا الذي حدث؟ لو تعلمت الأمة هذه القاعدة حتى ولو كان المتحدث من العلماء، إن تحدث العالم بغير دليل فيجب أن نربي الأمة وطلابنا في هذه الآونة على هذه القاعدة، وأن نقول للعالم هات برهانك إن كنت من الصادقين. أين دليلك على فتواك؟ أين برهانك على قولك؟ فما أيسر الكلام وما أسهل التنظير. والعلم قال الله قال رسوله، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. قدم دليلك على قولك، قدم برهانك على صدق قولك. تحتاج الآن إلى الدليل على كل قول وعلى كل خبر. والله لو طبقت هذه القاعدة ما رأينا هذا الحقد والحسد والتباغض والصراع والشحناء والكره والنزاع، بل والدماء والأشلاء والإحراق والتخريب والتدمير. لو قلنا لكل متكلم في فضائية من الفضائيات أو عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو على جريدة من الجرائد أو حتى في مجلس من المجالس أو في شارع من الشوارع أو ميدان من الميادين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قاعدة تحتاج إلى تفعيل، تحتاج إلى تفعيل لنصحح بها واقعا مريضا واقعا مرا أليما. فكل قول، احفظها مني، كل قول لا دليل عليه ولا برهان فهو قول باطل، فهو قول باطل. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. شايف كلام النبي؟ ما هذه البلاغة؟ ما هذه القواعد؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، وفي لفظ، قوم دماء رجال وأموالهم، لضاعت الحقوق وضاعت الدماء واختلطت الأنساب وانتهكت الأعراض وضاعت الأموال. وفي غير رواية الصحيحين عند أصحاب السنن: ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وبكل أسف يؤلمني ويؤسفني أن أقول إننا نعيش الآن عصرا قد تجد فيه كثرة من الخلق يستعد الواحد منهم أن يقسم بالله أغلظ الأيمان من أجل 100 جنيه، وهو يعلم أنه يقسم يمينا غموسا يغمسه في نار جهنم. يقسم ويقول لك أنا مستعد 1000 جنيه، ده أنا أقسم بالتوراة والإنجيل والقرآن وأقسم بالله وأقسم بكل ما تريد، 2000، 10,000، 100,000 أنا جاهز مستعد أعوذ بالله. هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم إن لم يتب إلى الله جل جلاله. وتزداد المصيبة إذا كان الكذب عن قصد وعن عمد عن الله أو على الله وعلى الصادق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. وفي غير رواية الصحيحين ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته يفضحه في جوف بيته. فاحذر لسانك احذر لسانك وانتقي كلماتك وزنها بميزان التقوى وألجم لسانك بالجام الخوف من الله جل وعلا. نعيش عصرا تكلمنا فيه في غضون سنتين ماضيتين كلاما يكفي لألف سنة يكفي لألف سنة لو صمتنا ألف سنة مقبلة وعملنا فقط طهرنا قلوبنا وزكينا نفوسنا وحسنا أخلاقنا وأبدعنا في إنتاجنا وصمتنا ألف سنة يكفينا ما تكلمنا به في عامين ماضيين. لقد تكلم أهلنا في مصر وحولوا الدنيا كلها إلى مكلمة كبرى بلا عمل بلا تغيير حقيقي بلا تطهير للقلب بلا تزكية للنفس بلا إصلاح للأخلاق. هذا واقع أليم وأنا أدين لله وقد أعلنت ذلك مرارا ومن جمعتين اثنتين فقط قلت الصلاح طريق الفلاح صلاح القلوب وصلاح النفوس وصلاح الأخلاق. لن يتغير واقعنا ولن تتغير مصرنا لا بالدستور ولا بمجلس الشعب أو البرلمان ولا بمجلس الشورى ولا برؤساء ولا بوزراء ولا بحكومة ولا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بقطع طرق ولا 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 أبدا. ورب الكعبة لن يتغير واقعنا ولن تتغير بلادنا إلا إذا طهرت قلوبنا وزكت نفوسنا وصحت أخلاقنا. عش ألف سنة نظر كما شئت وضع الدستور كما شئت وضع القوانين كما شئت ولكن اعلم يقينا أن المنهج الذي يتغير به الخلق هو المنهج الرباني والنبوي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن ظلت قلوبنا محملة بهذه الأمراض القذرة كالحقد والحسد والعجب والهوى والكبر والنفاق والرياء والشرك. يا شيخ اتق الله أعي كل لفظة أرددها والشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والشرك الأصغر الرياء كما في حديث محمود بن لبيد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. جنبنا الله وإياكم الشرك الأكبر والأصغر. خلي بالك أنت مش تخين على الشرك الأكبر ولنا أحسن تقول لي اتق الله وانت بكفر. لا والله أبدا لسنا من أهل التكفير بل أسأل الله أن يهدي أولادنا وأحبابنا جميعا وأن يردهم عن هذا الفكر إلى الحق وإن وجدوا مخطئا أو منحرفا بيّنوا له الحق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وسيجدون في الأمة النبوية خيرا كبيرا بإذن الله جل وعلا بشرط أن تقيم الحجة وأن يفهم من تقيم عليه الحجة فلقد فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين إقامة الحجة وفهم الحجة، ففهمنا الحجة وأنا سأذعن للحق إن شاء الله تعالى. الشاهد أيها الأفاضل، نريد أن نعلم الأمة الآن وأن نعلم شبابنا الآن احترام الدليل وتقدير البرهان، وأن لا يتكلم أحد إلا بحجة، وأن لا يتهم أحد أحدا إلا ببينة، وأن لا يتحدث إعلامي أو صحفي أو داعية أو شيخ أو عالم إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل ستعي الأمة هذا الدرس؟ هل ستنصت الأمة الليلة لهذه الآية الكريمة المباركة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أعجب إذا قلت لحضراتكم الآن إن الحق جل جلاله يقدم الدليل لخلقه على وحدانيته. هل انتبهت؟ هل تدبرت؟ الحق جل جلاله يقدم الدليل على وحدانيته، على قدرته، على إرادته، على حكمته، على مشيئته. الله جل جلاله يقدم الأدلة والبراهين التي تأخذ بالقلوب والعقول والوجدان إلى توحيده وإفراده بالعبادة. ألم تقرأ معي قوله سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. خلي بالك بقى، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله جل جلاله يقدم الدليل ويقدم البراهين على وحدانيته جل جلاله، على قدرته، على عظمته، على إرادته ومشيئته وحكمته. فقدم أنت الدليل على صدقك، وقدم أنت البرهان على قولك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اسمع لقول ربك في الحديث القدسي في الصحيحين: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ثم يقدم الدليل والبرهان على ذلك فيقول جل جلاله: فأما تكذيبه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. خطاب للعقل جميل. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أين عقولكم يا أصحاب العقول؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أين عقولكم؟ هذه الأدلة وما أكثرها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ثم بعد ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون شوف الأدلة القرآن كله مليء بالأدلة والبراهين على وحدانيته جل جلاله وعظمته وجلاله وقدرته وحكمته وإرادته ورحمته وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وصلى الله على أعرف الخلق به حين يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله جل جلاله فالقرآن الكريم خلي بالك وأنا أخاطب طلبة العلم وأخاطب آبائنا وأمهاتنا في البيوت لا ينبغي أن نصدق كل ما يطرح علينا لا ينبغي أن تشكل هذه البرامج التي تطرح الآن علينا في كل القنوات لا ينبغي أن تشكل معتقدنا ووجداننا وضمائرنا بل وحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا إلا بعد أن نتثبت إلا بعد أن نتبين إلا بعد أن نقول لمحمد حسان وأدخن منه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما دليلك ما حجتك فالقرآن يعلم أهله أن يحترموا الدليل القرآن يعلم أهله أن يحترموا الدليل وأن يطالبوا بالحجة لأنه أقامهم على سواء المحجة وعلى هذا المنهج الأصيل منهج احترام الدليل سلك الضرب والطريقة سلف الأمة يا الله سلف الأمة الذين علموا الأمة احترام الدليل وتقدير الدليل والقول والعمل بالدليل ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الدليل ولم يعظموه ولم يحققوا مناطات الدليل أو يفهموه فالدليل ليس منتهى العلم كما أقول دائما بل لابد من فهم الدليل ومعرفة مرتبة الدليل وتحقيق مناط الدليل حتى لا نستدل بدليل عام لمناط خاص أو نستدل بدليل خاص لمناط عام فنضل ونضل خلف من بعد السلف خلف أخذوا بقول فلان ورأي علان ولو كان هذا القول مخالفا للدليل وكأن العلم قد خرج عن حده أو انقلب إلى ضده وأعجب لابن عباس رضي الله عنهما في عصره وعهده يقول وهو يعيش بين الصحابة والله ليوشكن أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول قال الله وقال رسول الله أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر الله أكبر وهل قال أبو بكر وعمر قولا يخالفان فيه قول رسول الله لا ورب الكعبة اقتدوا بالذين من بعدي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ومع ذلك انظر إلى قول ابن عباس حبيبي في الله لا تقدم قول شيخك على قول الله أو على قول رسول الله حذاري أن تقدم قول فلان أو علان مهما على قدره مهما ذا عصيته مهما كثر علمه أنا معرض للخطأ أنا بشر قد أخطئ وأنا مستغفر ربي عن أي خطأ وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي ومستعد ورب الكعبة إن ذكرت بخطأ أن أتوب عنه وأن أعلن ذلك على شاشات الدنيا. ورب الكعبة لا أتردد، بين لي الخطأ بالدليل، قدم لي الزلل بالبرهان. قد تكون أنت فاهما للقضية فهما خاطئة، فلا تتعجل بإصدار الحكم على الآخرين، ولا تتهم الآخرين من خلال فهمك أنت. ففهمك ليس وحيا، وفهمي ليس وحيا، بل الوحي المعصوم قرآن وسنة. أما فهمي وفهمك للنصين المعصومين الوحيين الكريمين القرآن والسنة، فلا ينبغي أبدا أن نجعل هذا الفهم من الوحي المعصوم، هو خارج الوحي المعصوم. قد أخطئ في الفهم، وقد تخطئ في الفهم، وقد نختلف في فهم نص قرآني ونبوي. فحذاري أن تتعجل باتهام الآخرين من منطلق فهمك أنت لقضية من القضايا، وقد تتهم عالما فاضلا وشيخا ربانيا من خلال فهمك المخطئ لهذه القضية أو لهذه الآية أو لهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، مع أن مسائل الاجتهاد يساغ فيها الخلاف مستساغ فيها تماما باتفاق، ولا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد على المخالف. إن اختلفت أنا وأنت في قضية من القضايا المعاصرة، في نازلة من النوازل المعاصرة، ما الحرج في ذلك؟ إن رأيت أنا رأيا ورأيت أنت رأيا مخالفا لا حرج. مسألة من موارد الاجتهاد لا يجوز فيها الإنكار على المخالف. أنا أرجو أن يقول لي أحد من أهل العلم وطلبة العلم قولا على لسان إمام من أئمة سلفنا غير ذلك. موارد مسائل الاجتهاد الخلاف فيها سائغ ولا يجوز فيها الإنكار على المخالف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ثم ربما لم يبلغني دليل في المسألة التي اختلفت أنا وأنت فيها، ربما لم أقف فيها على الدليل، ولا حرج في ذلك على الإطلاق. ربما لم تقف أنت على الدليل ولا حرج عليك على الإطلاق. يقول شيخ الإسلام: من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا، بل أنا أقول لك لم يبلغ كل حديث قاله رسول الله أصحاب رسول الله جميعا، بل هناك من لم يبلغه حديث أو آخر أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم قصة طاعون عمواس في بلاد الشام، الذي لم يسمع في هذه الحادثة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا من معه ولا أبو عبيدة ولا من معه، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إذا وقع الطاعون بأرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب أن وافق قوله وحكمه قول وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يأتي عبد الرحمن بن عوف لم يكن قد بلغ هذا الحديث عمر بن الخطاب ولا مشيخة المهاجرين والأنصار ممن كانوا معه، ولم يبلغ أبا عبيدة ولا من كان معه من أصحاب رسول الله. الشاهد أيها الأفاضل، لا تأخذ بقول فلان ولا برأي علان حتى يقدم لك الدليل والبرهان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يأتي الجواب في كلمة واحدة من أبلغ كلمات القرآن: لتفنيد ادعاء هؤلاء وإظهار كذبهم وبطلانهم في كلمة واحدة: بلى. بلى، بس قف، بلى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى. هذه الكلمة البليغة تذكر في الجواب لإثبات نقيض النفي، وهو الإثبات، أي سيدخل الجنة من لم يكن من اليهود ولا من النصارى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى. أتوقف عند هذه الآية الكريمة لأكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، فقد مضت الساعة سريعا، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يردني وإياكم للعمل بالقرآن ردا جميلا، وأن يرد الأمة للقرآن ردا جميلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا.